أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قرأت أثناء التحضير من جديد المسألة 24، فلم أجد فيها شيئا لم نتعرض له بشكل واضح في الأمور العشرة المتقدمة أو التسعة المتقدمة التي بحثناها. أنا كنت معنون عاشر بعدين أدخلته في غيرها، لذلك ردد. كما أنني قرأت ما علقه، وهي تعليق كثيرة، المحققون على الكتاب أي متن العروة، فوجدت هذه التعاليق على كثرتها أيضا يتضح الحكم لها أو عليها مما بحثنا. من هنا نرتئي أن لا نعود ونطيل فوق ما أطلناه سابقا في هذه المسألة. من هنا ننتقل إلى المسألة 25. المسألة 25 يقول الماتن أعلى الله مقامه: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، يعني فضلا عما لو كان هناك عذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم. يعني مش بس ما عنده عذر وحاجة، لم تطق نفسه إلى السفر لغرض ولو الترفيه، بل غرضه من السفر أن يفر من الصوم. يقول أيضا يجوز لكنه مكروه. هذه المسألة تعرض لها الماتن هنا وكررها مرة ثانية وجعلها المسألة 5 من شرائط وجوب الصوم، مع إضافة هناك حيث استثنى من الحكم بالكراهة ما بعد ليلة 23 من شهر رمضان، وربما استثنى بعضهم غير ذلك. تفصيل البحث يأتي هناك، لكن هنا نفصل ما تعرض له. يعني تفصيل البحث في المستثنيات، باعتبار أن المستثنيات ما تعرض لها هو هنا رضوان الله عليه، وهناك نحيل إلى هنا في المقدار المكرر. وهذا ما تقتضيه حالة الانسيابية في البحث. في أول مورد تعرض نتعرف جاي. أفتى الماتن وأكثر المحققين ونسب إلى المشهور، بل لم نجد مخالفا في ذلك في أصل الفتوى غير المحقق أبي الصلاح الحلبي، كما قيل هو حتما مخالف، لكن كما قيل من جهة توحيد المخالف فيه الظاهر أنه هو الصحيح، ما مهم. هذه الفتوى في أصلها تحتاج إلى البحث، إذ أول ما يأتي إلى الذهن هو أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الصوم في شهر رمضان على من شهد شهر رمضان، على من حضر شهر رمضان. ولأول وهلة عندما يقال فلان حضر شهر رمضان، يعني جاء عليه شهر رمضان وهو في هذه الدنيا متحل بشرائط التكليف العامة، فيجب عليه الصوم وجوبا مطلقا. وحينئذ فلا بد لإثبات الاستثناء من هذه القاعدة العامة من وجود دليل من كتاب أو سنة كما لا يخفى. هذا أول ما يأتي إلى الذهن فيما يرتبط بوجوب الصوم. لكن وجود قاعدة من هذا القبيل يوجد دليل عليها، بمعنى أن الصوم جعل وجوبه في بداية الأمر مطلقا، بمعنى أنه يوجد دليل يدل على ذلك. ثم بعد ذلك بنحو القرائن المنفصلة قيد هذا الوجوب بغير حالة المرض، بغير حالة السفر، بغير كما هو مقيد بغير حالة الضرر، بغير حالة بقرائن منفصلة. أقول أصل هذه الدعوة تحتاج إلى بحث، لأننا حتى نقول بها لابد من وجود الدليل عليها، وهو إما قرآني أو روائي. ولا إشكال ولا ريب في أنه يمكن التشكيك في وجود حكم مطلق، لو خلينا وهذا الحكم ببيانه فإننا نثبت وجوب الصوم مطلقا، بمعنى أنه يصبح نفس وجوب الصوم مانعا من السفر، المانع من صحته مثلا، فيساوق ذلك دعوى أن الخلو من السفر شرط وجود وليس شرط وجوب، وأنه شرط وجود أخذ بنحوين يمنع منه دليل الوجوب، أو يلزم تحقيقه لأجل الوجوب، يعني يمنع عن الخروج من السفر بعد أن وجب الصوم، أو يلزم تحقيق الخلو من السفر لنمتثل الصوم، كما لو كان مسافرا قبل مخاطبته بالوجوب الفعلي. أقول أصل وجود دليل من هذا القبيل محل تأمل. العمدة في المقام ما دل عليه الكتاب العزيز، وهو في الآيتين 84 85 بعد 100، أو قل من 83 بعد 100 إلى 85 من سورة البقرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو كنا وهذه الآية وحدها جيد مطلق، ها؟ أياما معدودات في نفس السياق، واضح أن السياق سياق وحداني. كتب أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي يطيق عن الذي يصرف كل طاقته، وهو من يكون الصوم عليه حرجيا، حرجا لا يحتمل عادة، وهو يتجلى أكثر ما يتجلى في الشيخ والشيخة. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ماشي. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشهود هو الحضور، فمن شهد منكم الشهر يعني حضر منكم الشهر. من هو الذي يحضر الشهر لأول وهلة؟ هذا الذي قلته في البداية، حضر الشهر يعني كان موجودا في الشهر مقابل غير الموجود في الشهر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ينطق القرآن الكريم إلى مقطع آخر. محل البحث هو في المقطعين القرآنيين، المقطع الأول المكون من الآية 83 و84 بعد المئة، والمقطع الثاني هو في الآية 85 بعد المئة. أول ما يلفت النظر عند قراءة المقطعين هو أنه في نفس السياق استثني المريض، في نفس السياق استثني المسافر، في نفس السياق يعني قبل أن يعقد الظهور الذي يورثنا حجة تامة على أن الصيام واجب على كل مكلفين تحلى بالشرائط العامة للتكليف. إذ بالنسبة للمقطع الأول يمكن أن يقال بأن الآية دالة على وجوب الصوم، على أن الناس بالنسبة للصوم ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين كتب عليهم الصيام وهم عموم المكلفين. القسم الثاني، ثم وصف الصوم بالأيام المعدودات، واضح أن المراد منها أيام شهر رمضان، هذا مفروغ منه وإن لم تنصص الآية في الأولى، الثانية نصصت شهر رمضان. القسم الثاني، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني الذي يتصف بأنه مريض أو يتصف بأنه على سفر فهو غير مخاطب بالأداء، مخاطب بماذا؟ بالقضاء. جيد، واضح أنه بمناسبات الحكم الموضوع يراد من المرض المرض الذي يضر بالصوم أو يضر به الصوم، مش مطلق مرض. يعني إذا إنسان مجروح إصبعه يقال عنه مريض، خير إن شاء الله. جيد، وليس هذا محل بحثنا أساسا فعلا، لكن هذان الفريقان المريض والمسافر لا يخاطبان بالأداء فقط وفقط، يخاطبان بالقضاء، هذا هو ظاهر الآية. فعدة من أيام أخر، شو يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر؟ يعني من حضر عنده الشهر بمقتضى الآية اللاحقة ووجب عليه الصوم، كتب عليه الصوم، هو الفريق الذي لا يكون مريضا ولا يكون، فلم يشمله دليل الأداء، الذي يشمله هو دليل القضاء. وهذا ينتج بشكل واضح أن مطلق من كان على سفر لا يجب عليه الأداء ما دام متصفا بأنه على سفر، فلا يجب عليه الحضور يعني قطع حالة السفر، فصار رفع حالة السفر الموجودة قبل الخطاب، أرجو الانتباه، قبل الخطاب من شرائط وجوب الأداء لا من شرائط الوجود كما هو واضح. حينئذ يقع التساؤل التالي في هذا القسم الثاني، هل هذا الشق من الآية ناظر ويشمل. من كان حاضرا عندما خوطب بوجوب الصوم يعني مشمول للقسم الأول، ثم صير نفسه من القسم الثاني، كمان كان موجودا غير مريض وغير مسافر، عندما هل الهلال أو عندما طلع الفجر من النهار. طبعا أن الوجوب انحلالي كل يوم بحسبه، يعني يوجد قولان، قول وجوب الشهر بتمامه نحو الواجب المعلق من أول ما يهل الهلال واستظهروا من بعض الآيات، وقول بوجوب كل يوم بفجره. جيد، وإن كان له مقدمات مفوتة قبل الفجر. الآية هل تشمل على مستوى القسم الثاني من كان من القسم الأول عندما خوطب بالوجوب فصار الوجوب فعليا في حقه، أم لا تشمل؟ يعني التعبير بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، هل هو ناظر لخصوص من شرحنا قبل قليل، أم أنه يشمل حتى من حقق السفر في أثناء وجوب صومه وبعد أن خطب بوجوب الصوم؟ هذا محل البحث، هذا وهذا هو الذي ينفعنا في مسألتنا. إذا هنا محل كلامنا نحن، المتن لم يقل يجوز أن يبقى على سفره، قال يجوز أن ينشئ السفر، ظاهر كلامه. طيب هل التعبير شو ظاهره يا إخوان؟ فمن كان منكم مريضان، أولو المرض مش هو بيجيب لنفسه، إذا هو جابه اضطرار بسوء الاختيار ما مشكلة. فمن كان مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، يعني أصلا لا يشمله الوجوب. لا يظهر من هذه الفقرة أنها شاملة لمن شمله الوجوب ثم رفع الوجوب بالسفر. أنا لا أريد أن أقول هي دالة على العكس، أنا يكفيني أن لا تكون دالة على محل الكلام. فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، أما من لم يكن على سفرين سافرا بعد أن كتب عليه، بعد أن صار الحكم فعليا في حقه، هذا عد من أيام أخر، بمعنى أنه لا يشمله الوجوب. ظاهر الآية أنها قاطعة للشرك في مقام التقسيم، يعني هناك من يخاطب بالأداء ولا يخاطب بالقضاء، وهناك من هو مخاطب بالقضاء وغير مخاطب بالأداء. أرجو الانتباه. وهناك القسم الثالث من هو مخاطب بالفدية فقط لا بالأداء ولا بالقضاء. وظاهر القسم الثاني وهو ما يقتضيه التحقيق أيضا من خارج الآية أن من كان مستوفيا للشرائط فهو مخاطب بالأداء، ثم يخاطب بعد ذلك بإسقاط الأداء ويخاطب بالقضاء. الآية مش متعرضة لهذا أصلا، وهذا الذي ذكرته الآية قاطع للشركة في مع حد الآية، قاطع للشركة بأي معنى؟ قاطع للشركة، أرجو الانتباه، قاطع للشركة بمعنى أن ظاهر الآية أن من كان حاضرا في بداية النهار مخاطب بالأداء وغير مخاطب بالقضاء. هذا ظاهر الآية. باعتبار أنه يصدق أنه شهد حضر في مقابل من كان مسافرا فلم يخاطب أصلا. ومقتضى الإطلاق إذا من قيده بالروايات مو مشكلة. حينئذ أن الإنسان الذي كان حاضرا قد وجب عليه الصوم، فإذا وجب عليه الصوم فعليه أن يصوم. ومقتضى ذلك أرجو الانتباه، لو كنا والآية أن سفره إذا أنشأه بعد ذلك لا يكون موجبا للإفطار، مش لا يجوز له أن يسافر، من نفس الآية عم نتكلم، إذ ليس على سفر عندما خوطب، ويكفي أن لا يكون على سفر عندما خوطب ووجب عليه الصوم. فلو سافر بعد ذلك فلا بد أن نقول بأن مقتضى الآية وإطلاق الآية وقطع الشركة هو أن هذا مشمول لصدر الآية مش للاستثناء منها وهو من كان على سفره. هذا أنشأ سفرا خير إن شاء الله، محرم إنشاء السفر في حد نفسه، ومفروض بحسب إطلاق الآية أنه لا يفطر لأنه لم يكن على سفر من البداية حتى لا يخاطب بالأداء ويخاطب بالقضاء. ومقتضى قاطعية الشركة أن يخاطب بالأداء ولا يخاطب بالقضاء سواء سافر قبل الزوال أم سافر بعد الزوال، لا فرق من حيث الآية. هذا هو الفهم الصحيح والسليم في نظرنا القاصر لهذه الآية المباركة. لكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف جعلها دالة على ما أفتى به الماتم، وتمسك بنفس الأصول الموضوعية التي ذكرناها، إذ أفاد أن الآية تشير إلى أقسام ثلاث: من يجب عليه الأداء دون القضاء، من يجب عليه القضاء دون الأداء، ومن لا يجب عليه لا الأداء ولا القضاء. وأفاد أن التقسيم بين القسم الأول والقسم الثاني قاطع للشركة، هكذا عبر. ثم قال بأنه قد أخذ في موضوع الحكم أن لا يكون المكلف مسافرا فيكون الوجوب مشروطان به بأن لا يكون مسافرا بطبيعة الحال، إذ الموضوع كما ذكرنا في الواجب المشروط هو ما كان مفروض الوجود عند تعلق الحكم، سواء أكان غير اختياري كدلوك الشمس أم كان اختياريا كالسفر والحضر والاستطاعة في الحج مثلا. ثم حمل الآية في قسمها الثاني على من سافر في شهر رمضان حتى لو كان قد خوطب بالوجوب، فأدخل ما جعلناه مشمولا للقسم الأول في القسم الثاني، مستفيدا من أن ظاهرة هو لم يقل ظاهرة هكذا فهم رضوان الله عليه، من كان على سفرين سواء كان مسافرا من قبل الخطاب الفعلي أو صار مسافرا بعد أن صار الخطاب فعليا، مطلق من كان على سفرين، وهذا في حد نفسه لابد أن يلتزم السيد الخوي أنه يشمل كآية من سافر ولو في دقيقة من النهار
يعني في آخر النهار، ما في قبل زوال وبعد زوال، هذا الروايات فصلته. ومقتضى ما أفاده أن يكون فقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفرين الأعم ممن كان مريضا قبل الخطاب أو من كان مريضا بعد الخطاب، وهذا بالمرض صحيح مو مشكلة، بحسب مناسبات الحكومة الموضوع لا من الاستعمال. أو كان على سفر فعدة من أيام أخرى، فيشمل حينئذ، فيشمل حينئذ الأمر من خوطب بالأداء ثم ارتفع عنه الأداء، ومن لم يخاطب بالأداء أصلا وهو من كان مسافرا من الأصل أو مريضا من الأصل قبل أن يتوجه إليه الخطاب. أقول صحيح أن هذا لا يجعله واقعا في لزوم الاشتراك بين القسمين، إذ لا يكون في آن واحد هذا يجب عليه الأداء ويجب عليه القضاء، هو قبل السفر قبل المرض وجب الأداء فقط، بعد المرض لم يعد الأداء يشمله وجب القضاء فقط. وقد يقال في علم جبرائيل عليه السلام، طبعا هذا من أدلة خارجة عن الآية، حتى يكون واجبا واقعا لابد وأن يكون مستوفي للشرائط من أول اليوم إلى آخره، ومن كان في علم جبرائيل سيمرض بعد ساعتين مرضا يمنعه من الصوم أو سفرا يمنعه من الصوم، لن يكون الصوم واجبا عليه من الأساس. فلا أشكل عليه بقصة إنه القاطعية للشركة اختلت نتيجة هذا الذي ذكرته، لكن أقول سيدنا من أين استفدت هذا المعنى من ظاهر الخطاب؟ الظاهر الخطاب من كان مريضان، مش من مرض بعد أن خوطب، من كان مسافران مش من سافر بعد أن خطب. استبت إلي من مرض بعد أن خطب أيضا لا يجب عليه الصوم، بقول لك على راسي بس مش ظاهر من الآية هذا، بدنا نروح نتشبث بالقواعد الضرر أو الأدلة الخاصة أو إلى ما هنالك، نحن عم نبحث في الآية بما هي هي مش مع النصوص الخاصة، من ظاهر القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس فما رتبه السيد الخوئي من جواز السفر باعتبار أن عدمه أخذ في الموضوع فهو شرط وجوب لا شرط وجود، يتوقف على أن تكون الفقرة الثانية شاملة لمن أنشأ السفر بعد أن وجب عليه، وهو خلاف ظاهر الخطاب القرآني. واضحة؟ جيد. هذا بالنسبة لهذا المقطع وما أفاده فيه السيد الخوئي رضوان الله عليه. أما السيد في المستمسك فهو لم يبحث الآية مستقلا، نعم عندما كان بصدد نقاش المحقق الحلبي أفاد أن الحضر لو سلم كونه شرطا للوجود يعني شرط واجب، فلم يؤخذ شرطا على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود، بل أخذ بنحو لا يجب تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآية. أقول إن كان مراد السيد من هذا الذي ذكره أن من كان مسافرا لا يجب عليه رفع سفره لكي يحضر في وطنه أو محل إقامته أو يحقق إقامته ينوي في محله الإقامة لكي يجب عليه الصوم، فهذا كلام صحيح، لكنه بحسب ظاهر الآية شرط وجوب لا شرط وجود أخذ بنحو لا يترشح إليه الوجوب. شو هالقصة هي؟
نحن عندنا شيء اسمه شرائط وجوب، لا وجوب بدونها. عندنا شيء اسمه شرائط وجود. شرائط الوجود بعد فعلية الوجوب، مقتضى القاعدة أن الوجوب يرسل نحوها. أحسنتم. هناك شرائط وجود لا شرائط وجوب، لكن نصص على أن الوجوب لا يرسل نحوها. الوجوب لا يرسل نحوها، ما في مانع من هذا، أن يكون نحو من شرائط الوجود أخذ الواجب واجبا إذا تحققت اتفاقا، لا إذا تعنى الإنسان لتحقيقها. فيقول السيد الحكيم بأنني لو سلمت أنه شرائط وجود مش شرائط وجوب أن يكون خاليا من السفر، لكن أخذ بنحو لا يكون كذلك. أقول إذا كان مراد السيد الحكيم من هذا الكلام أن الآية الكريمة تفيد أنه لا يجب على الإنسان، سواء كان شرط وجوب أو وجود، لا يجب على الإنسان رفع حالة السفر، نعم هو ظاهر الآية في شقها الثاني، لكن إذا كان مراده ما يشمل تحقيق حالة السفر بعد شمول الخطاب فقد اتضح أن الآية لا تشمله. واضحة؟ باعتبار أنه هو خطب في أول النهار، فإذا سافر في الأثناء فهو غير مشمول لظاهر الآية بما هي آية. ولا يخفى أن السيد الحكيم ذكر هذا الكلام في مقام الجواب على المحقق الحلبي الذي أفتى بعدم جواز السفر أي الخروج في السفر، وليس محل كلامه من كان مسافرا من الأصل، وعليه فيتضح ما في هذا الكلام. واضحة القصة؟ إن شاء الله واضحة، ما بدك كثير. وعلى هذا الأساس فالآية بما هي هي إلى هنا لا نستطيع أن نزعم أننا نستفيد منها حكم مسألتنا. نعم عكس مسألتنا نستفيده منها إذا لم توجد أدلة خاصة على خلافه، أي من كان مسافرا من الأصل لا يخاطب بالأداء من الأصل، إنما يخاطب بعد أن لا يعود مسافرا. فلا تعرض لحكم مسألتنا. ماشي. الآية اللاحقة المقطع الثاني القرآني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالت فمن شهد منكم الشهر، أي حضر الشهر، فمن شهد مش الشهر حضرنا، نحن حضرنا يعني حضرنا فيه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الكلام هو الكلام، ما عندنا كلام جديد في المقطع الثاني، قاطع للشركة على راسنا، وما تعرض إلا لقسمين هنا، من وجب عليه أداء فقط، من وجب عليه قضاء فقط، على الذين يطيقون وما تعرض لها هنا في الآية الثانية. جيد. قال ومن في مقابله كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هذا الذي كان مريضا أو على سفرين يعني لم يشهد الشهر، لم يحضر الشهر، لكن الذي دخل عليه الشهر وهو حاضر يصدق أنه حضر أم لا؟ يصدق أنه حضر، فهي بظاهرها دالة على عدم جواز السفر من حيث المبدأ لو كنا وهذه الآية، إذ هو ممن يجب عليه أن يصومه، فتصبح دليلا للمحقق الحلبي حينئذ. كما لا يخفى الذين لا يجب عليهم صومه هم الذين كانوا في مقابل من حضر مرضى أو على سفرين، أما من هل عليه الشهر، إذا أخذنا الشهر كل وحدة وجوب واحدة كما يقول البعض، أو أي يوم كل يوم بيومه، ها
طلع عليه فجره، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون مشمولا للصادق فليصومه، وليس ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قالت الآية ومن سافر فعدة من أيام أخر، في مقابل من حضر من سفر، وهو الذي لم يحضر أصلا، هذا هو ظاهر الآية انصافا. ولعل إهمال كثير من المحققين من أعظمهم التعرض للتدقيق في الآيات كان مبنيا على أنهم لا يرونها دالة، لذا لم يولجوها البحث، لكن تعرض بعض الأعلام وبالأخص السيد الأخوي والسيد في المستمسك للآية ألجأني إلى التعرض لها بهذا التفصيل الذي ذكرته. والخلاصة إلى هنا أن الآية الكريمة ليست دالة على أن السفر في أثناء النهار شرط وجوب أو شرط صحة، ها؟ بعد أن وجب علينا الصوم، بحيث وهذا مهم انتبهوا له، بحيث يشترط في الوجوب أن لا يسافر إلى الزوال أو إلى ما بعرف إلى أي ساعة، لأن الروايات رح تحدد، هو الزوال طبعا بس الروايات رح تحدد، وإلا الآية مش محددة. بل أقصى ما في البين أن الآية تدل على أن من كان حاضرا عندما يخاطب عليه أن يصوم ولو سافر بعد ذلك، قبل الظهر أو بعد الظهر، قبل الظهر أو بعد الظهر ما في فرق. ولا تدل الآية إلا على مقدار واحد، وهو أنه لا يخاطب بوجوب الصوم من كان مسافرا قبل الوجوب، لا أكثر ولا أقل. أما من لم يكن مسافرا فإنه يخاطب، ومقتضى الإطلاق مخاطبته سواء سافر بعد ذلك في الأثناء أو لم يسافر، قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا ما دلت عليه الآية لو كنا والآية. أما غير ذلك مما يمكن أن يقتنصه الإنسان من خارج الآية فهذا يحتاج إلى الحديث في الأدلة، وعلينا أن نستعرض الأدلة في هذا المجال تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.